ويقولون له يا صفي إياك وأن تسمع لغلام بني عبد المطلب، فإنه يقول كلاما يسحر بك العقول ويفرق به بين المرء وأخيه وبين الولد وأبيه وبين الزوج وزوجته، فإياك وأن تسمع له. وظلوا يتحدثون مع الصفي هذا الرجل الذي جاء من قبيلة لو زائرا لمكة، استقبلوه بهذا الكلام حتى عمد الى القبل فوضعه في اذنيه مخافة ان يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا بالصفي ينطلق المسر عن اتجاه البيت الحرام وقد سد اذنيه ووضع القرن فيهما مخافة ان يسمع كلام الحق، ولكن الله جل وعلا شاء بقدرته ان ينفذ كلام حبيبه ومصطفاه الى اذن الطفيل بن عمرو الدوسي رغما عن القرن الذي وضع في اذنيه، فان مشيئة الله فوق كل مشيئة وارادة الله جل وعلا فوق كل ارادة، فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالله جل وعلا يمن عليه بنعمة الإسلام ونعمة الهداية، وما أن عرض عليه النبي الإسلام إلا ونطق بكلمة الحق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الرجل أيها أحبة الكرام قبل أن ينزع القسم من أذنيه وقف وقال لماذا أعير عقلي لغيري؟ أنا رجل الذي لي عقل ولي فكر افكر بعقلي، فلماذا اعطي عقلي لغيري يتحكم في فكري وفي رأيي؟ فنزع القسط والسماء الى الحق فهداه الله الى الحق. واذا به في اول وهلة لاسلامه بعدما نطق الشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشعر مدى المسؤولية تجاه هذا الدين ويقول يا رسول الله اذن لي ان ادعو قومي اليها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا صفي فادعهم اليها. أتعلمون أيها الأحبة الكرام كم نزل وقتها من الشرائع؟ كانت كلمة التوحيد وبعض الشرائع القليلة، ما جلس الصفي ليحصل العلم كاملا ثم يخرج داعيا إلى الله، وإنما أول لحظة في إسلامه استشعر بمدى المسؤولية تجاه هذا الدين وأحب أن يقدم عملا إيجابيا لهذا الدين، فانطلق الى قبيلة النبي بعدما استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته لقومه وقال يا رسول الله فلله ان يجعل لي آية، فجعل الله له علامة مضيئة في جسده، فنظر في الصيف وقال اذا رآني قومي واهلي ظنوا انها مثلى، ظنوا ان هذا النور الذي يخرج من السبيل مرض فيشكون او يظنون ان هذا المرض اصابني لانني تركت عبادة الاوثان وعبادة الاصنام وامنت بالله الواحد الذي اللهم اجعلها في صوت. واذا بالله جل وعلا يجعل تلك العلامة وتلك الآية في طرف صوته العصا التي كان يمكن لها، فكان يحرك العصا فيتحرك معها كانه منزيل معلق بطرف العصا بقدرة الله جل وعلا. وذهب الى قوله ودعاه الى الاسلام، دعا ابيه ودعا امه ودعا زوجته ودعا قبيلته الى كلمة الحق الى كلمة التوحيد، ولكنه امر امن معه القليل ودخل في دين الاسلام القليل، فعاد الطفيل حزينا مهموما كئيبا بما واجهه من قومه، فقال يا رسول الله لقد استعصى دوس علي فادعو الله عليهم. واذا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الكريمتين الطيبتين المباركتين الى السماء والصحابة جالسون، فقالوا هلك الدول ان دعا عليها رسول الله، ولكنه هو الرحمة المهلاة الذي قال عنه ربنا جل وعلا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، ما كان فضلا وما كان غليظا وما كان ذو جفاء ولا غلظة، وكان لكنه كان رحيما بالمسلم وبغير المسلم حتى على الحيوانات يا رسول الله. فرفع يديه الى رب السماء وقال: اللهم اهد جوه، اللهم اهد جوه، اللهم اهد جوه وافي بكم. ثم قال للقطيع: يا قطيع اذهب وارجع الى قومك وادعهم وارفق بهم، وارفق بهم يا قطيع، كن رفيقا في دعوتك معهم، كن لينا في دعوتك معهم، لا تكن ذا غلظة ولا تكن ذا قوة وتبرك عليهم، بل اجعلهم يروا منك الوجه الحسن، البسمة المشرقة، حسن الأخلاق حتى يستجيبوا لك. ورجع الطفيل إلى قريته وإلى قبيلته ببركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا وجاءوا ليعلنوا توحيدهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة مسؤولية الجميع، مسؤوليتك أنت أيها الأخ الحبيب في وظيفتك، في مصنعك، في حفلك، في بستانك، في بيتك، في شارعك، مع أصدقائك، مسؤولية الدعوة مسؤوليتك أنت. فلذلك أيها الأحبة الكرام، من انتشر الفساد وما ظهرت الفتن إلا بسبب تخلينا عن هذه الأمانة وتلك المسؤولية العظيمة التي أمننا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: بلغوا عني وعني. أيها الأحبة الكرام، وهذا أبو ذر الغفاري حينما جاء أيضا ليحيي اسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا يقول ابو ذر لو اراد ان يخرج بطاقه ليعلم بها نفسه، يقول: انا ابو ذر جند ابن جلاده ربع الاسلام، اي كان في مقيلته وفي ظنه انه رابع رجل يدخل في دين الله، فيعلن كلمة التوحيد، وبعدها ان يعلن كلمة التوحيد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له النبي: يا ابا ذر الحق بقومك وارجع الى قبيلتك ولا تعلن بها في مكة، فان اهل مكة مشركين وانت ليست قرشي وليست لك هنا قوة ولا منعة، ونحن ما زلنا قوة قليلة مستضعفون، فلا تعلن بها يا ابا ذر. ولكن كيف لا يعلن كلمة التوحيد ويخلق بها في وسط أمة مشركة تعبد الأصنام وتسجد للأصنام من دون الله الواحد الأحد جل في علاه؟ فيخرج أبا ذر ويريد أن يقدم عملا لهذا الدين يصدم به دين الإسلام ودين التوحيد، فيخرج ويذهب إلى البيت الحرام ويعلن بأعلى صوته وكان جسوري صوته، ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا بها تزوي في جنبات مكة والمشركون في أنديتهم، وإذا بهم يسمعون هذا الصوت، من الذي تجرأ ليقول هذه الكلمة بين ظهراني؟ من الذي تجرأ أن ينطق بهذه الكلمة ويرفع بها الصوت؟ إنهم كانوا يضربون سياسا من الصمت شديدا حول دعوة رسول الله، فإنهم كانوا لا يريدون للخير أن ينكسر ولا يريدون للعباد أن يهتدوا، إنما أرادوا للعباد الضلال والإغواية حتى يظلوا على أيمانهم ويظلوا على ضلالهم. ولكن هناك رجال صدقوا ما أهوى الله عليهم، خرج أبو ذر وصرخ بأعلى صوته، فاجتمع عليه المشركون وأخذوا يضربونه ضربا شديدا. ويأتي عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن وقتها قد دخل الإسلام، ويمنع الناس المشركين يمنعهم عن إيذاء أبي ذر، ويقول لهم: وينكم؟ أتعلمون من هذا؟ إنه أبو ذر من قبيلة غفار، وأنتم تعلمون أنهم كفار الضر، وأن تجارتكم تمر من عليه إلى الشام، فلو أنكم آذيتموه وامتدت أيديكم إليه بأذى فلن يجعلوا لكم تجارة ولن يجعلوا لكم قافلة تذهب إلى الشام ولا ترجع إلى الشام. خاطبهم وخاطب فيهم حسهم التجاري، فامتنعوا عن أداء أمرهم خوفا على تجارتهم ربكم وخوفا على أموالكم وخوفا على دنياكم كما يفعل الكثير منا لا يقدم عملا إيجابيا في الدعوة إلى الله ذلك كله بسبب الدنيا. لماذا؟ لأن القلب تعلق بالدنيا. الهم أصبح عن الدنيا. شغل الأشواق أصبح الدنيا التي لا مقام لها ولا دوام لها ولا دنيا ثانية. وإن من آكل فيها هو من أطاع الله وأطاع الرسول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الدنيا التي نتقاتل من أجلها ونتباغض من أجلها ويهجر بعضنا أخاه أو أخته أو أباه أو أمه من أجل الدنيا ويمتلك قدره حقا على الناس من أجل الدنيا ذنبه ثانية غير باقية. ولكن أيها الأحبة الكرام إن الحياة الآخرة هي الحياة الباقية حياة الخلد وحياة النعيم الدائم المستقر. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلام اللقيح ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن تناح بخير خاب من خلقه وإن تناح بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا للمراد التحرير فيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمسك خوابا وأثنى الموت أهديها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وأمل لدار الغد رضوان خاتمها والدار أحمق الرحمن بانيها. قصورها ذهب قصورها ذهب والنفق طينتها والزعفران حشيش نابت في أراضيها. دلالها المصطفى والله مائعها وجبرائيل ينادي في نواحيها. من يشتري الدار في الفردوس يحمرها. ما الثمن لله لنيل مساكنها هو ان تركع لله ركعه في ظلام الليل تحييها. هذه الدنيا لا فيها سلاح بل ستقدم على ربك جل وعلا بغير ماله وبغير جاهه وبغير سلطان. اين فرعون وحماس؟ أين قوم عاد وأين قوم ثمود؟ أين الذين طغوا في البلاد فأكبروا فيها الفساد؟ فصب عليهم ربك فوق عذاب. لن ينفعك مالك ولن ينفعك جاهك ولن ينفعك سلطانك ولن ينفعك ولدك ولا خدمك ولا حسبك إن لم تكن على مراد الله وعلى طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحب الكرام لما علموا حقيقة الدنيا ضحوا بكل غالي ولذيذ في سبيل أحلى كلمة الحق ونسوا التوحيد ونسوا الخير في مشارق الشرق والمغرب. وإذا بالمشركين ينفضون عن حديقة ويتركوا ويتركونه من حسب دنياهم. ولكن يا هل ستأخذ نصرا من هذا يا أبا بكر وتقول لقد قدمت ما علي للدين حتى أبيت إيذاء شديدا والحمد لله الذي نجاني ولن أعود ثانية لكي أقدم عملا إيجابيا للدين. كلا والله إنما حرم الله جل وعلا على أنه سلم ولكنه قال والله الذي لا إله غيره لأصرخن بها غدا بين ظهرائكم. ويأتي أبا بكر في اليوم التالي على التوالي ويذهب إلى البيت الحرام ويحلي بكلمة الحق صوته ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيجتمعون على المثال ويضربونه ضربا مضرحا شديدا فياتي العباس ويذكرهم بانه من قبيله الفار وانهم قد فارسوا وان تجارتكم تمر من عليهم فيدعونه ان يقول يا قرى اتستفي بمرتين تؤذى فيهما في سبيل الله؟ لا والله. قال والله لأعودن غدا في اليوم الثالث حتى أصرخ بلا إله إلا الله محمد رسول الله بين ظهرين. عاد في اليوم الثالث وقالها بأعلى صوته فالتفت عليه وضربوه حتى جاء الاعداء وصل الله فقال ابا ذر الان ارجع الى قومي ادعوهم الى الاسلام الى كلمه الحق. فذهب ابو بكر واستقبله ابوه واستقبلته امه فدعاهما الى الاسلام فامن به ودعا اخوه ودعا قبيلته ولكن نصف القبيله امن والنصف الاخر قال له يا ابا ذر الم يقل لك صاحب ارجع الى قبيلتك فان ظهرت فاتني فان ظهر صاحبك يا ابا ذر سنؤمن به ونتبعه ونهدي معك اليه ونعلن اسلامنا. وان شاء الله جل وعلا ان يظهر امر النبي صلى الله عليه وسلم وياتي ابا ذر هذا الرجل الضعيف بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ياتي بقبيلته وبني عمومته من قبيله اسلم ليشهدوا جميعا بكلمه التوحيد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الدين مسؤوليه الجميع ايها الاحبه الكرام. العمل الدين واجب عليك حتى تكون من هذه الامه لا بد ان تقدم عملا ايجابيا للدين. ولو انك تلقى اخاك بوجه هش هش قلق بل بسمة ترسم على شفتيك يا اخيك العاصي لا تنظر اليه بانفراح ولا تنظر اليه باحتقار فانه ربما زلت به قدمه وكم لنا من زلات وكم لنا من معاصي وكم لنا من سيئات يعلمها رب الارض والسماوات ولكنه يطلبنا بستره ويرحمنا برحمته ويساله ان لا يفضحنا بين خلقه ولا يرفع ستره عنه. لا بد ان تمد الى اخيك يد الرحمه يدا مباشره متوجهه لتاخذه من الضلال لتنتهكه من الملذات والشهوات وتلقي به الى شاطئ الامان الى ارض الامان الى رحمه الله رب العالمين. ايها الاحبه الكرام بل ان ربما يقول قائل كل ذنوب وكل سيئات وكل معاصي فكيف ادعو الناس وكيف ارشد الناس الى الخير؟ اقول لك لا تخلق من رحمه الله فكلنا ذنوب وكلنا معاصي ولكن الله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تخلقوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بل ان الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب به في النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب به في الليل فلا تقلق من رحمه الله ولا تيأس من روح الله جل وعلا بل كن على يقين بان الله هو الغفور الرحيم. مجرد انك تعود اليه وتعلن توبتك يقبل منك التوبه وهذا كعب بن مالك ايها الاحبه الكرام احد الثلاثه الذين خلقوا عن غزوه تبوك ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا تركوني بعد ان قتل راجعا من الغزوه ياتيه يعصي وبعض الضحى فمنهم من قدم اخبارا ملفقه ومختلقه كذبا وزورا قال يا رسول الله قالوا يا رسول الله ما خرجنا معك لاننا اصحاب الاخبار. وجاء كعب بن مالك ومن معه فقال كعب يا رسول الله انت تعلم ان الله قد اتاني حجه وانني استطيع ان اقول حجه تصدقني بها ولكن الله سينزل عليك الوحي فيخبرك بكذب عليك يا رسول الله ولكنني اصدقك رجاء ان يتوب الله عليك. ما خلفك يا كعب؟ قال يا رسول الله كنت املك الراحلتين واملك الساق واملك المسار ولكن كنت اقول غدا اخرج ومن الحق بهم حتى رجعت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انت يا كعب والاثنين الذين معك انتظرا حتى ياتي فيكما حكم الله جل وعلا. ويذهب كعب واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة في المدينة أن لا يكلموه ولا يخاطبوه ولا يرد عليه سلاما ولا يرد عليه سلاما ويقطع المعاملة معه نهائيا إقاما له حتى يستبين حكم الله فيه واذا في احد الناس تضيق عليه الارض بما رحب وتضيق به نفسه فما هي من الارض التي يعرف ولا هم الرجال الذين يعرف فظل يبكي ليلا ونهارا ويتوسل الى الله ان يقبل توبته وان يرحمه حتى انه كان يمر على اخوانه في المدينه فيكلمهم فلا يردون عليه سبب ولا يجد بسمة ترتسم على شفاههم له وذات مرة ذهب الى بستان لابي قتادة بن عمه وتصور البستان من فوق السور ثم قال السلام عليك يا ابا قتادة يا ابن عمي السلام عليك فلم يرد عليه ابا قتادة ويقول له كعب بن مالك يا ابن عمي الم تعلم ان يحب الله ورسوله فيقول له الله أعلم أن يكون الله ورسوله والنحي فيترقى قد تترقى قد تموع في عينه ويفيضها وتفيض عيناه بالدموع ويحتضي بكاء ويبكي بكاء شديدا وإذا وصف هذه اللحنة الشديدة مقاطعة عامة من جميع المسلمين لا يأتيه جواب من ملك بغداد فتنة عظيمة أيضا تقع على قلب كعب بن مالك اختبارا وامتحانا لإيمانه أتدرون الرسالة التي جاءت إليه أرسل إليه الملك ملك غزلان وكان على غير الإسلام فكتب له رسالة قال فيها بلغني أن صاحبك قد شفاك وما كان الله ليجعلك في دار مهانة فأتنا نواسيك بالمال ونعطيك من الملك ونعطيك من براق الملك ونعطيك من الاموال ما تشاء وتكون خدما للملك وتنعم بالملذات والشهوات في براقنا وفي ملكنا بالله عليك لو ان واحدا منا عرضت عليه هذه المساومات وهذه الاغراءات على ان يترك دينه هل نوافق على ذلك أظن أنه مع ضعف الإيمان لو أقل من هذا ارتد الكثير إلى من رحم الله وأنتم تسمعون وتشاهدون بأعينكم وتقرؤون أن هناك الكثير من يبيع دينه ويبيع إيمانه بحرم من الدنيا قليل وهذا يزيدنا إيمانا وتمسكا بكتاب الله وسنة نبيه أيها الأحبة الكرام قال الحبيب البشير النذير صلى الله عليه وسلم يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه واخرته من اجل حفنة مال قليلة من اجل شقة او من اجل امرأة الفاجرة الغالية يبيع دينه وإيمانه كعب مالك يعرض عليك الملك وتعرض عليك النساء وتعرض عليك الاموال فيقول لا يكن للذي جاءه برسالة انتظر حتى افكر في غدره ولم يقل له انتظرني حتى ارى ايراجع محمدا رايه فيه ام لا فان لم يراجع رايه فيه جئت معك واتبعت دين المسيح الذي انت عليه ما قال هذا كعب وانما امسك بالكتاب وبالرساله والقى بها في التنور واشعلها واحرقها حتى لا يصدر اليها وكتاب الله جل وعلا لصدق ايمانه وتوكله ويقينه ورجاؤه في الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه تاب عليه وقبل منه التوبه فلا تيأس ولا تقنع من روح الله وينزل جبريل ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم لقبول توبة كعب بن مالك والاثنين الآخرين أما الذين اختلقوا الأعذار فقال الله له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلا فإن تستغفر لهم فبين الله فلن يغفر الله كذبوا ونافقوا وخدعوا وغشوا وظنوا ان الله لا يسمع وظنوا ان الله لا يعلم وهو السميع البصير جل في علاه وهو علام الغيوب وهذا ابو محجن الثقفي ايها الاحبه الكرام صحابي جليل اقتلي بشرب الخمر ولكنه كان كلما شرب الخمر جلدوه وقام عليه الحد وتسمه في الخرجة مع الجنود مع الجيش الذي خرج لقتال الفرس وفتح بلاد الكفر ودعوته الى الايمان وكان على رأس الجيش القائد سعد بن ابي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعرض محجا مع الجيش ليقاتل في سبيل الله لعله يحظى بالشهاده في سبيل الله فكانت اسمى امانيه واطلى اهدافه ولكنه سولت له نفسه وضحك عليه شيطانه حتى شرب الخمر فسمن واتوا به وهو سكرانا بين يدي سعد ابن ابي وقاص فقال سعد كيف نقاتل الاعداء وانت بصدق هذا كيف نواجههم وفي رجل يشرب الخمر فامر به ان يسجن فوضع في السجن ووضعت القيود من الحديد في السجن وفي يده ودارت المعركه واراد سعد بن ابي وقاص ان يشارك في تلك المعركه معركه القادسيه ولكن ابتلاه الله جل وعلا ببعض القروح في جسده فكان لا يستطيع الجلوس على ظهر فرسه فجعلوا له مقصوره ليراقب احوال المعركه ومجريات الامور في ارض القتال واذا بكلمه زوج المسخ تسمع أبو محجن وهو في سجنه وهو يرقص في قيوده تسمعه يقول لو أنني أخرج فأجاهد في سبيل الله وأقاتل الأعداء ما منعه شرب الخمر على أن يقدم عملا إيجابيا للدين فسمعت سلمة ونظر أبو محجن فوجدها وقال يا سلمة بالله عليك فك القيود من قدمي حتى أخرج فأقاتل في سبيل الله وأعطني السلاح صح وفرسه فإن أنا رجل فإن قتلت فقد أضحك الله عليه وإن لم أقتل أعود وأضع قدمي في الحديد كما كانت في الخير فقد فقدت سبيل وفكت القيود عن قدمي وجاءت له بفرس صح وكانت تسمى بالبلقاء وبسلاح صح وتلثم أبا محجن وانطلق كالفارس المبوار يشق أعداء صفوف العدو ويضرب فيهم ضربا شديدا وسعد على مقصورته ينظر من أعلى المنظورة ويتعجب يقول الضرب ضرب أبو محجن والكر كر البلقاء أبو محجن في السجن والبلقاء في الفرس فمن هذا؟ من هذا الفارس؟ وإذا بعد انتهاء المعركة يأتي القادة بالتقارير العسكرية ليقدموها بين يدي سعد بن أبي وقاص ويقول لكم سعد لقد رأيت فارسا ضربه كضرب أبا محجن ورأيت فرسا كرها ككر البلقاء فرسي وإذا بسلمة زوجة سعد رضي الله عنهم أجمعين تقول يا سعد إنه أبو محجن وإنها البلقاء فرسك يا سعد ما الذي حدث يا سلمة فأخبرت بما حدث بينها وبين أبو محجن فقال سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل إلى أبي محجن وفك القيود عن قدميه وقال يا أبا محجن والله إننا لن نسجدك على الخمر بعد اليوم فقال أبو محجن كنت أشربها حينما تسجدونني فتطهروني من إثمها أما وإنك يا سعد أقسمت أنك لن تقيم علي حدها ولن تجلدني عليها فأنا أقسم بالله أنني لأشربها بعد اليوم هذا الرجل ما منعته معصيته ان يقدم عملا ايجابيا للدين وان يخرج ليبذل نفسه في سبيل الله رب العالمين عسى ان ينال الشهاده في سبيل الله ايها الاحبه الكرام ولا تستقل بنفسك ولا بعلمك فيكفيك انك تعلم الفرائض الوضوء وسننه وبطلاته وكذلك تعلم ونواقضه وكذلك تعلم فرائض الصلاة وواجباتها وأركانها وشروطها فهذا علم وكفاك تعلم علم التوحيد فتدعو الناس إلى هذا أنت لست بأقل من هذا الطائر هذا الطائر الصغير الذي لا يزيد حجمه عن 250 جراما إنه الغدد يا أمة محمد وشرفه الله جل وعلا بذكره في كتابه. لماذا؟ لانه حمل هم الدين وهم الدعوه الى الله جل وعلا. ذات يوم يتفقد سليمان مملكه ويقول: ما لي لا ارى الهدهد. ما لي؟ اين الهدهد؟ اين هو؟ واذا به يتوعده بعذاب شديد او قله، واذا به يجد الهدهد ياتي ويقف بين يديه في ثبات وقوه ويقين، ويقول له بكل ثقه: واقف بين يدي نبي مهد. يقول يا سليمان: احط بما لم تحط به، وجئتك من نبأ بنبأ يقين. احط بما لم تحط به وجئتك من نبأ بنبأ يقين. هذا وجهك. وما هذا النبأ اليقين؟ اني وجدت امرأة لم تملك وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أتظن بهذا أيها الهدهد؟ أيجري الجنة في عروقك مرتكبا بسبب أن امرأة تملك هدهد؟ لا. إذا من الذي يحسنه؟ وما الذي يحسنه؟ أيها الطائر الصغير، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إن الذي ملأ قلب الهدهد غضبا وجعل مشاعره تلتكف والغيرة تتحرك بداخله أنهم يعبدون غير الله، أنهم يعبدون غير الخالق الواحد الرازق الفعال جل في علاه. فلا خالق الا الله، ولا يستحق العباده الا الله، فلا معبود بحق الا هو، لانه هو المنعم وهو المتفضل علينا بهذه النعم، وهو صاحب الملك والملكوت جل في علاه. سل الطبيب تخطفته يد الغدا وقل له: يا شافي الامراض من ارداك؟ وسل المريض نجا وعوفي بعدما عجلت قنون الطب، وقل له: من ذا الذي عافاك؟ وقل الصحيح: لا كلام علة. وقل له: يا صحيح، من بالمنايا دهاك؟ وسل الاعمى يمشي خطا بين الزحام بلا اختبار، وقل له: يا اعمى، من يقود خطاك؟ وسل البصير كان يحسر حفرة فهوى بها، وقل له: من ذا الذي اهواك؟ وسل الجليل يعيش معزولا في بطن امه بلا راع ولا مرعى، وقل له: من ذا الذي يرعاك؟ من ذا الذي يرعاك في عالم الاحشاء في هذا العالم المعزول؟ وسل الجليل يعيش معزولا في بطن امك بلا راع ولا مرعى، وقل له: من ذا الذي يرعاك؟ وسل النحلة قاصر سهدا، وقل للجهد من حلاك. وسل الثعبان اذ ينفث سمنه، وقل له: يا ثعبان، كيف تعيش او تحيا؟ وكل هذا السم يمنع فاك. وباقي اللبن المصفى كان بين فرق ودم، وقل له: من ذا الذي صفاك؟ سيجيبك الكل قائلا: الله الذي خلق يا خلق. نظر الهدهد لأنهم يعبدون الشمس ويعبدون للشمس من دون الله رب العالمين، فتحرك تغيير في قلبه وجرت الدماء في عروقه غضبا على قوم يعبدون غير الله تبارك وتعالى. بالله عليكم، هل تحرك تغيير في قلوبنا؟ هل جرت الدماء في عروقنا على اخواننا الذين لا يصلون والذين هم على معصيه ربهم قائمون؟ لنبدا يمكن ايد الرحمه، يد الرحمه، يد الموعظه لناخذهم من فجهم وضلالهم الى طريق الله والى رحمه الله رب العالمين. اسال الله العلي العظيم ان يغفر لي ولكم وان يوفقنا الى كل خير وان يجعلنا هداه مهتدين. اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وارداتنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الانبياء والمرسلين. ثم اما بعد، عباد الله، ان هم الدين كان هو الشغل الشاغل للصحابه رضي الله عنهم، وكان هو الهم الوحيد للانبياء ولرسل الله جميعا. اليكم قصة هذا النبي الذي كان همه الدين حتى في مرض موته وفي أشد اللحظات وأخفاها إنها سكرة الموت. هذا النبي هو يعقوب عليه السلام. أن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا قال لأولاده وهو يعاني سكرات الموت وهو على الأجلة الأولى من الدار الآخرة. جمع أولاده فقال لهم أتدرون ما قال لهم يا أمة محمد؟ ما قال لهم كيف تجمعون الأموال وكيف تفنيدون الكنوز وكيف تزرعون الحقول؟ وإنما قال لهم يا بني ما تعبدون من بعدي هم الدين وهم التوحيد ودينه الله. ما تعبدون من بعدي وهو الذي رباكم على التوحيد رباكم على عبادة العزيز الحميد. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إنه خائف على دين التوحيد خائف على العقيدة خائف على عبادة الله. ما وصاكم على الدنيا؟ ما وصاكم على الأموال؟ ما وصاكم على الأبنيان؟ ما وصاكم على العمارات والعقارات؟ وإنما وصاكم على الدين. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم هذا الدين وهم الأمة في أحلي أوقات حياته وفي أشدها ألما وأخفاك حينما كان يعاني من سكرات الموت أيضا. ظل 5 أيام تستعر الأمة في جسده حتى أن أحدهم إذا دخل ووضع يده على الغطاء الذي كان يستر به ويترضى به شعر بشدة الحرارة من فوق الغطاء. كانت حرارته شديدة وكانت الحمى تنهي قواه نهكا شديدا. ومع ذلك ذات يوم في اليوم الاثنين في اليوم الذي التقى فيه بالرفيق الاعلى وفي ضحى هذا اليوم في اخر لحظه من لحظات حياته يكشف الستر الذي كان في حجرته بينه وبين مسجده ليلقي نظره وداع على اصحابه. ما ألقى نظرة الوداع على الصحابة في الشوارع والطرقات ولا في المزارع ولا في الحقول ولا في المصانع والإدارات وإنما ألقى نظرة الوداع على صحابته في المسجد في بيوت أذن الله أن تبقى ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأنصار رجال لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقرار الله. نظرة الوداع الأخيرة لرسول الله على أصحابه في المسجد يا أمة محمد المسجد الذي هجرناه الذي ربى رجالا ساد العالم بعدما كانوا رعاة للغنم أصبحوا قادة للأمم فتحوا البلاد ورجعناها بظلمنا والصحيح عن نظرة إليهم نظرة الوداع فبعدما كان الوجه يشعر من شدة المرض والجسد يتناهك تناهزت قواه من شدة الألم والحمى أخذ يمحو الإنجيل والفرحة والبهجة والسرور والبسمة تبتسم على شفته. لماذا؟ لأنه رأى الرجال الذي رباهم في صلاتهم رباهم على الخشوع في الصلاة فرآه خاشعين رباهم على الأدب عند سماع كلام الله فوجدهم متأدبين فصر لذلك وابتهج قلبه لهذا واشرك وجهه بالبشر والسرور. واذا الصحابة يستشعرون او يشعرون بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من على فراشه فيفرحون لذلك ويشقون الصفوف ليدخل الرسول الى محرابه الذي طالما صلى فيه وقطع فيه القران ببكائه وهو يصلي باصحابه. ولكن اليوم يصلي مكان رسول الله الرجل الطيب المبارك البكاء ابو بكر الصديق. واذا بالنبي يقول له قصته اتموا صلاتكم اتموا صلاتكم ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى فراش المرض وينام ويسوق بنائم من اذار شتى ويرق عليك الماء حتى تنزل درجه الحراره. وكان ياخذ من الماء البارد ويضع على جبينه وهو يقول لا اله الا الله ان للموت سكرات اللهم هون علي سكرات الموت. إذا كان هذا النبي المصطفى النبي الخاتم خير خلق الله، يسأل الله جل وعلا أن يهون عليه سكرات الموت، فما بالنا نحن يا أمة محمد وقد ارتكبنا الآن بإذن الله أن نتوب من السيئات والمعاصي ولم نحرم توبة لله رب العالمين. أتظنون كان همه ما كان همه في هذه الأوقات الصعبة وهذه الأوقات القاسية؟ كان يقول لهم الصلاة وما ملكت أيمانكم. الرسول همه هم الأمة وهم الدين وهو يعالج الكرامة. الله الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويمر على هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم الله فليكن همك هم الدين وليكن شغلك هو الدين، وكيف تنصر هذا الغل وكيف تأخذ بأيدي الناس إلى رحمة الله جل وعلا حتى يدخلوا في دين الله أفواجا وحتى ينصر الله هذه الأمة التي تداعت عليك الأمم من كل حدب ومن كل خطب ينهسون في أمومها. فبقت يا سيدي يا رسول الله يا من كنت توشك أن تتداعى على الأمم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها. قيل يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ يا أمة المليار و300 مليون أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لي أنه وفاة له ولكن غداء كالغداء الشرق والسبت والقرى اليابس الذي يحمله السيف حينما ينزل من السماء ويفجرف امامه هذا القش من على ظهر الارض. ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف الوهن في قلوبكم. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيته، حب الدنيا وكراهيته. فلنصرف أيها الأحبة الكرام، يا من تريد أن تنصر دينك وتعلي من شأن أمتك وأن ترفع راية لا إله إلا الله خفاقة في كل مكان، عليك بأن تصلح من نفسك وأن تصلح من بيتك وأولادك وأن تصلح من أصدقائك وجيرانك وتعمل في الدعوة إلى الله، لأنك نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت نائب، فلماذا تقصر؟ لا أقول لك أنك نائب في برلمان أو غيره، إنما أنت نائب عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا تتكاسل؟ ولماذا تتواهن؟ ولماذا لا تؤدي حق هذه الوظيفه وتدعو الناس الى هذا النور والى هذا الخير بالحكمه والموعظه الحسنه وبالدين وبالرحمه؟ لا يدخل الناس في دين الله بالقوه ولا بالجفوه والغلظه والارهاب وغيره، انما يدخل الناس في دين الله بحسن الاخلاق بحسن المعاملات. ان الدين ما انتشر في الصين والهند الا بسبب اخلاق الكفار المسلمين الذين فيا أمة النبي، عمل العمل للدين مسؤولية كل واحد منكم في وظيفته في إدارته في شركته في شارعه في بيته في عمارته في أي مكان في موضع عمله. وظيفته واجب العمل للدين واجب ومسؤوليته. أيها الأحبة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معناه في الحديث الصحيح، إذا تبايعتم بالدين نوع من أنواع الربا واتخذتم أذناب البقر ورضيتم بالدم وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرضاه عنكم حتى تواجهوا دينكم، وفي رواية حتى ترجعوا إلى دينكم. فيا شباب الأمة ويا رجالها ويا نساء الأمة، من قراتكم ومن أسوتكم المحسن والمرسل؟ أن شباب الأمة هذا الشباب الذي يمتلئ قلبه خيرا ولكنه افتقد اليد الصادرة المتوضئة التي تظهر هذا الخير وتزكي يسلي هذا الخير في قلبه اصبح يقتدي بكثير من المتقين والتاجرين اهل الصدق والفضول والجود فاصبح يوجههم فاصبح يسير على طريقتهم وترك الاتباع بسنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. علينا ايها الاحبه الكرام ان نغير ما بانفسنا من معصيه الى طاعه ومن جحود الى شكران لله جل وعلا. والشكر لا يكون باللسان انما بالطاعه والعمل وتقديم اي عمل ايجابي تستطيع لهذا الدين وفقا لكتاب الله وسنه رسوله. اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والجهاد. اللهم اغفر لنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم انا نسالك ان تردنا الى دينك ومن غير مضل ولا ضال. اللهم ارسل الى دينك ومن غير مضل ولا ضال. اللهم انا نسالك ان توفق ولن تمر بيدك الى كل خير. اللهم ارفعه الى ما تحب وترضاه وهيئه للطلبه الصالحه التي تعينه على امر دينه وزياده. اللهم ارفع طريقه والزياد الى اقامه شرعك والى كل خير للعباد والزياد وجنبنا واياه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وقد لكم صالح مقامي هذا وذكركم ايها الاحبه الكرام يا من تريدون ان تكونوا لقاء النبي محمد في جنه في الفردوس الاعلى لا تنسوا ابناءكم الايتام. لا تنسوا هؤلاء الاطفال الابرياء الذين قبلوا اباءهم وهم ماتهم ولم يجدوا يدا حنونه تمتد اليهم وتعطف عليهم. فلا تنسوا التبرعات ولا تنسوا ان تنفقوا وتزاكدوا في سبيل الله اموالكم وان تعوضوهم حنان الاب وحنان الام وان تغفروهم وتقدموا لهم كل ما يحتاجونه في هذه الدار. اعان الله الراحمين عليها الى كل خير وافقهم وتقبل الله منهم ما يقدمونه في سبيله بصالح هؤلاء الاطفال الايتام القديمين المباركين الذي نسال الله ان يجعله من الدعاء ومن الصالحين. ونساله رب العرش العظيم ان يوفق قلوبنا جميعا عليهم ولا يقبل احد منا من المال الذي ينفقه فلا نبالغ الله ونحن جميعا باذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافر يكفيني كهاتين في الجنه فلا تحرم نفسك من مراقبة رسول الله في جنة الخلد لأن تتبرع وأن تنفق القليل من ذلك لهؤلاء الأولاد الأبرياء الأنصار. أقول قولي هذا وأقول الصلاة.